الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان أين الخلل، وأعرض فيه بالجزء الثاني من الكلام على هذا الموضوع الخطير، وهو وإن كان الجزء الثاني إلا أنه مستقل بذاته. الناس في هذه الدنيا يتنافسون الوظائف، ويعرف شرف المرء وهمته بوظيفته، وأشرف الوظائف في الدنيا هي وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، إذ هي وظيفة الرسل، فهذه هي أشرف الوظائف على الإطلاق. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها ثلاثة أركان: الدعوة والداعية والمدعو. ودرسنا هذا المساء يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتحلى به وهو يبلغ رسالات الله عز وجل. جرت عادة الدول أنها إذا أرسلت سفيرا لها في الخارج فإنها لا ترسل رجلا جلفا غبيا غليظا، إنما ترسل رجلا ذا لسان عذب، ورجل ذكي صاحب بديهة إذا وقع في ورطة لا يورط نفسه ولا دولته. وتسمع أنت كثيرا عن الإجابات الدبلوماسية، معنى إجابة دبلوماسية لا بتحل ولا تكرر، ولا تستطيع أن تدين المتكلم، لأنه لما تكلم ترك لنفسه أكثر من مهره. فإذا قلت له أنت تقصد كذا قال لك لا أنا لم أصلح، وإذا قال تقصد كذا يقول لا أنا لم أبيد، وهكذا. هذه شأن الإجابات الدبلوماسية، أي أنك لا تستطيع أن تدين القائد، ولا تستطيع أن تقيم عليه حجة. أي سفير غبي يورث دولته. ومعلوم أن الرئيس إذا أرسل رجلا يتكلم باسمه حمل عهدته، وأنت إذا وكلت رجلا عنه بتوكيل رسمي صار توقيعه محلك، يبيع مالك وأملاكك ويشتري مكانك بتوقيعه هو نيابة عنه، ويمضي بيعه وشراءه، لأن هذا التوكيل قائم المقام الشرعي. فالمتكلم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا هم الرسل وأتباع الرسل، فالعلماء هم الذين يوقعون عن الله في الأرض. فيجيء الجائي إلى العالم فيقول إني عقدت الصفقة كذا وكذا وفيها ربح وثير، أفأمضيها؟ يقول له لا، فيتجنبها الرجل ويخسر بذلك الصفقة والمال والربح، بمجرد إمضائك وتوقيعك. إذا قلت له لا ضيعت عليه الصف. يأتيك يقول أنا طلقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا مرتين أو ثلاثة، تقول هذه ليست امرأته، فتفصلها عنه ويشرد الأولاد بقوله، ولا يستطيع أن يخالفك لأنك توقع عن الله عز وجل في الأرض. ومن أعظم الجرائم أن تزيف التوقيع في الدنيا. لو اتسك رئيس أو مدير أن رجلا زيف توقيعه يدخل السجن على طول، لو اتسكوا ذلك. فكيف لو جاء رجل ليس بأهل أن يوقع عن الله في الأرض ووقع؟ يبقى هذا توقيع مزيف. فإذا كان في الدنيا يتعرض للعقوبة فكيف لا يتعرض للعقوبة في الآخرة؟ هو يتعرض لأشد العقوبات، إن توقيعه توقيع مزيف. لهذا كان لابد للداعية أن يتحلى بالعلم. قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا، إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن أسأل خبيرا به تبارك وتعالى وبصفاته وبما أنزله من العلم على رسله. فأول شيء ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله عز وجل هو العلم. ولا يحل له أن يفتي إلا عن علم. لذلك كانت حاجة طالب العلم لشيخه فوق كل حاجة، حاجته لشيخه فوق كل حاجة. وموت الشيخ من أعظم المصائب التي تصيب طالب العلم. وكذلك الكتاب، حاجة طالب العلم إلى الكتاب مثل حاجته إلى الطعام والشراب. وأذكر واقعة ذكرها ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان في ترجمة الشريف المرتضى. قال ذكر أبو زكريا الخطيب التبريزي رحمه الله صاحب كتاب مسكات المصابيح الأديب اللغوي أن أبا الحسن علي بن أحمد ابن علي ابن سلك الفاني كان له نسخة عزيزة نفيسة من كتاب جمهرة اللغة لابن ذريد، فاضطرته الحاجة إلى بيعها، فباعها ب60 دينارا واشترى هذه النسخة الشريف المرتضى صاحب الترجمة التي ذكر فيها ابن خلكان هذا الفصل. فلما تصفح الشريف الكتاب وجد هذه الأبيات كتبها أبو الحسن الفالح. كتب يقول أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. فلما قرأ الشريف هذه الأبيات أرجعها إلى أبي الحسن وترك له الدنانير. فانظر إلى تفجعه على نسخته من كتاب الجمهرة. والبيت الأخير من هذه الأبيات تضمين، والتضمين في الشعر معناه أن يأتي الشاعر إلى بيت
لشاعر آخر سبقه فينظم القصيدة على روي البيت وقافيته، على وزنه وقافيته، ويضمن هذا البيت قصيدته. فآخر البيت في هذه المقطوعة: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما الرب بهن ظنيني. هذا البيت قاله رجل أعرابي فيما رواه الزبير بن بكار رحمه الله، قال: اشترى حمزة ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام جملا من رجل أعرابي، وكان الأعرابي شديد الحفاوة بالجمل، لكن اضطر إلى بيع. فلما اشترى حمزة الجمل وأعطى الأعرابي 50 دينارا واستاق حمزة الجمل، فنظر الأعرابي إلى الجمل وهو يبكي لفراقه وهو يقول: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما من رب بهن ظنين. أم مالك امرأة الأعرابي بيقول: يا أم مالك، إن الحاجة قد تضطر الإنسان أن يبيع شيئا كريما ظنينا به، لا يستجيز لنفسه أن يبيعه، لكن الحاجة تتطرق إلى بيعه برغم عزته عليه. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما من رب بهن ظنين. فلما سمع حمزة بيت الأعرابي أعطاه الجمل وترك له الدنانير. وكان أبو الحسن الفاري رحمه الله مشهورا بتضمين الشعر، وهو صاحب الأبيات الرائقة المشهورة التي صارت كل مطار يقول فيها: تصدر للتدريس كل مهوه بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. هذا البيت الأخير أيضا ضمنه أبو الحسن الفالي هذه الأبيات. المهم أن الكتاب من أنفس ما يقتنيه طالب العلم، مثل السلاح بالنسبة للمقاتل، إذا فقد المقاتل سلاحه غلبه عدو. ولذلك لا أتصور طالب علم ينبض بغير مكتبة المحترم وبغير المراجع الأصلية. كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول: ما استطبت الفتيا إلا بعد أن صار عندي نسخة من كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. والعز ابن عبد السلام من أذكياء العالم، ومع ذلك يقول: ما استطبت الفتيا إلا بعد أن حصل هذين الكتابين. فجلوس طالب العلم بين يدي شيخه والتعلم من لحظه قبل لحظه، التعلم من لحظه قبل لحظه، وإذا لم يلحظ طالب العلم أدب شيخه لم ينتفع بمقاله. والسلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، فإذا أحرز الأدب نبل في العلم، وإذا لم يحرز الأدب لم يزده علمه إلا حسة ونزولا، اللي العلماء يسمونها الحشمة، حشمة الطالب، حشمة العالم. يبقى رجل محترم، رجل محترم إذا جلس في مجلس ملأه، يبقى اللحظ قبل اللفظ، وإذا عجز أن يكون مؤدبا فإنه لن ينبل بعلمه أبدا. قبل طلب العلم هناك ركيزة أساسية ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل، وهذه ركيزة بدهية، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فقدم عقد الإخلاص قبل العمل. قدم عقد الإخلاص قبل العمل، إذ أن العمل لا قيمة له بغير الإخلاص. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وكلمة خالص يعني نقي، نقي. يقال لون خالص أي لم يخالطه لون آخر. ناصع. فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حصر دينه كله في الإخلاص له. تحقيق الإخلاص عجيب لكنه ممكن. الإخلاص إما أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا أو أن يكون واجبا، على ثلاثة أقوال للعلماء. واتفقوا جميعا أن العمل بغير الإخلاص صفر، لا قيمة له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لخلوه من الإخلاص. فلا بد من الإخلاص في العمل، وهو إذا كان ركنا أو شرطا أو واجبا فلا بد أن يكون يسيرا، إذ لو كان عسيرا لما فرضه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأعظم الدين عقد الإخلاص، فإذا أوجبه الله على عباده ناسب للطفه عز وجل وبره بعباده ألا يعسر عليهم طريق تحسين أعظم شيء في الأعمال، وهو الإخلاص. أما قول من يقول، وهو رويد ابن أحمد صاحب هذه المقالة، وذكر هذه المقالة الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فنحن لو سلكنا هذه المقالة وقبلناها على مضض، سمعناها: من تفاخر على الناس بأنه مخلص واستعلى عليهم بذلك فإن إخلاصه يهدر لهذا العجب وهذا الكبر، فيقال له: إخلاصك صفر، فأعد الكرة مرة أخرى بالإخلاص. هذا إذا سلكنا هذه المقالة. وإلا فالصوفية أقوال تعجيزية في باب الإخلاص، كمثل قول الرويم بن أحمد أيضا: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. من الذي يستطيع هذا في الدنيا؟ من الذي يعمل العمل ولا ينتظر عليه عوضا، لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا مستحيل. تصور هذا مستحيل، أن يعمل لا لشيء، أن يعمل لا لشيء. الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. أنت عارف هذا كقول القائل وسئل عن الإخلاص فقال: أن يستوي عندك المدح والذم. وهذا مستحيل، هذا مستحيل، أن يكتمك الرجل وأن يمدحك سواء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا شتم وإذا ذم، والله تبارك وتعالى يرضى إذا مدح ويغضب على العبد إذا انتقصه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن مدحي زيد وذمي شيء، إن مدحي زين وذمي شيء، أي من مدحته فذلك المرفوع، ومن ذممته فذلك المقصوف به. ويريد أن يقول هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، لست أنت ولا غير، ذاك الله عز وجل، من مدحه رفع، ومن ذمه، ومن يهن الله فما له من مكر. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. هذا هو الله تبارك وتعالى. فلا يستوي عند رجل المدح والذم، وإلا لماذا يغضب الناس من الذم؟ بل كان أولياء الله المتقون من الصحابة يزعجهم الذم ويغضبون وتتلون وجوههم، وها هو أجل ولي لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله عنه. وقع فيه رجل فغضب أبو بكر واحمر وجهه ووجل، فقال قائل: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فهدأ أبو بكر وقال له: أكنت فاعلا؟ قال: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الذي يغضبه ويذمه ويقع فيه حده القتل، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، فقد كلف الناس ما لا يطيقون، بل المدح يتهلل الناس له والذم ينزعجون منه. وكذلك لما سئل أحدهم، وهما أيضا كل دول من الصوفية، عن الصبر، قال: أن تستوي عندك النعمة والنقمة. سبحان الله، ومن الذي يطيق ذلك في العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، ولما مات ولده حزن عليه ودمعت عينه، بل لما قتل عمه حمزة وجد عليه وجدا شديدا، وأقسم ليمثلن بالمشركين، ولم يكن هذا من عادته، ولكن لشدة وجهه على مقتل عمه. وهل يستوي مقتل عمه صلى الله عليه وسلم ومثلا انتصاره في يوم بدر عنده عليه الصلاة والسلام أو عند المؤمنين؟ ولذلك بسبب مثل هذا التعريف الغالط مات لبعض المتزهدة ولد، فجعل يضحك، فقالوا له: أتضحك وقد مات ولدك؟ قال: إني أردت أن أظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. فلما أراد أن يظهر الرضا بقضاء الله ضحك في موقع الفتنة والبلاء والحزن. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد استشكل بعض القارئين هذه الحكاية، فقالوا: كيف يضحك هذا الرجل لما مات ولده، بينما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس يقينا؟ إذا كان الضحك في المصيبة منقبة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يبكي النبي عليه الصلاة والسلام والدموع علامة الجزع، ويضحك هذا العابد والضحك علامة الرضا والانبساط؟ فلما حصل استشكال هذا المعنى، فعرض هذا على شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا العبد الزائد، لأن لله عز وجل في كل شيء عبودية، وعبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يبدروا الاستكانة لقضائه. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لما وقع البأس عليهم تضرعوا وبكوا واستكانوا وأظهروا الجزع والفزع والندم؟ هل فعلوا ذلك فنرفع عنهم؟ فاليأس لها عبودية، فإظهار العبودية في المحنة الانكسار، والمحنة من طبيعتها بالسخط للنفس، فالسخونة تفرز الدمع مباشرة. النفس الباردة لا يمكن تبكي، لا يبكي إلا نفس ساخنة سخن على طول جارد، ولذلك الدموع لما تتحدثها تجد الدموع ساخنة، لا تجد الدمع باردا مزنجا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدى عبودية المحنة وأدى عبودية الرضا بقضاء الله عز وجل، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية هذا العبد الذي عجز قلبه عن استيعاب عبودية المحنة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا إظهار الرضا على عبودية قبول البلاء والصبر عليه. فصفية لهم تسويات لم يأتي لها الشرع، وهي تكليف بما لا يطاق، ومعروف ان تكليف ما لا يطاق ليس من مذهب اهل السنة، هذا من مذهب اهل البدع من المعتزلة وغيرهم، انهم يجوزون على الله ان يظلم ويقولون فعال لما يريد، اذا ظلم جاز له ذلك. كيف والله عز وجل قال: اني حرمت الظلم على نفسي، وقال الله عز وجل: ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وبعدين هم يجوزون تكليف ما لا يطاق. يعني مثلا يقولون: يجوز ان يكلف الله عز وجل العبد بحمل جبل احد على كتفيه. هم يقولون يجوز، اهل السنة قالوا مستحيل، ان الله لا يكلف ما لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فانت بتعارض الادلة القطعية. وبعدين الرخص، كل الرخص دي نزلت لماذا؟ اذا عجز العبد عن العزيمة اخذ بالرخصة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. إيه معنى هذا التنزل؟ لو جاز أن يكلفك ما لا تطيق لما رخص للعبد أن يتكلم بكلمة الكفر، وقال له: لا تتكلم واصبر على حد الغلاط، ومن الفحوب اصبر ولا تتكلم بكلمة الكفر. لكن لماذا رخص له أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا كل ينافي القول بتكليف ما لا يطاق. فعندهم بعض إطلاقات وتكويات بين الأفكار، وهذا يخالف الحنيفية السمحة. وروي بن أحمد هذا الصوفي المشهور الذي يقول: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. كان يقول: ربي ابتلني وسترى، انت بس ابتليني وانا حوريك ان انا راجل. فابتلاه الله عز وجل فحبس فيه البول، فكان يتقلب ويدعو الله عز وجل ان يرفع عنه، وان هو لا يصير وانه لا يتحمل، وظل يجهر الى الله عز وجل حتى عافاه الله عز وجل. فلما عافاه الله عز وجل جعل رويم بن احمد يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول لهم: استغفروا الله لعمكم الكذاب. عمرو بن الكذاب الذي زعم ان الله ان ابتلاه سيراه في مثلاء رجل صابر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على عباس عمه رضي الله عنه وكان مريضا فسمع العباس يدعو ويقول اللهم ان كنت مؤاخذي بشيء في الاخره فسدد علي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تقدر، لو شدد عليك في الدنيا لا تقدر على تحمل بلاء الدنيا، سل الله العفو في الدنيا والاخره. فكان لابد ان تدعو وتسال، فلما تكون ابتليني في الدنيا قل ارفع عني ولمنها كلمة تقال، فادعو الله عز وجل أن يعافيك. تحقيق الإخلاص عديد، بمعنى أن الشيطان يعكر عليك هذا الركن لأن بفساده فساد العمل كله. فبدل ما يجي يعكر عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو صلاة أو زكاة أو مثلا صدقة، كل دي مفردات كثيرة، فبدل ما يدخل لك في كل مفردة من هذه المفردات يعكر عليك الإخلاص وخلاص. فإذا عكر عليك الإخلاص فقد عكر عليك كل العمل، بدل ما يقعد يدخل لك في كل عمل ويتعب نفسه، لا يعكر عليك الرأي. فلذلك الشيطان ينازع العبد في الإخلاص، فالعبد يقبل على العمل وهو مخلص لله عز وجل فعلا من كل قلبه، فيوم يجيب الشيطان يقول له هو انت فاكر ان انت اخلصت؟ لا، ده انت احتياج، هذا ليس الاخلاص. فالعبد من خوفه على الاخلاص يظن انه لم يخلص فيرجع يشك. اذا اتى الله العبد العلم فان وسوسه الشيطان تزيده اخلاصا على اخلاص. فاذا كان علمه قليلا ضئيلا يائس كل ما جود العمل ووصل الى اقصى ما يستطيع، قال له هو ده اخلاص، هو ده شغل، خلاص انا لا استطيع اكثر من هذا، كل ما يعمل عمل يعكروا عليه، يبقى ايه النهايه؟ يخرج من هذا يعمل اكثر من كده خلاص، ويعمل وهو يظن انه ليس بمخلص، فيتطرق اليه الرياء والياس من قبول العمل من هذه الجهه اذا كان قليل العلم. أما إذا كان عالما فإنه إذا جاءه الشيطان فوسوس له أنك لم تجود فهذا يحثه على أن يجود، فإذا جاءه قال له أنت لم تجود يحثه على أن يجود، فلا يزال يجود بما عنده من العلم حتى يصل إلى قمة الإخلاص. والفارق بين الرجلين العلم، المتحقق بالعلم ليس كالجاهل. فأول الشرائط أو أول ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الإخلاص، ثم الثقة في وعد الله عز وجل إذا جاءه من طريق قطعي لا شك فيه مثل القرآن، أن يثق أن الله ناصره مهما خذله الناس ومهما كان وحيدا فريدا. فإذا جاءه الوعد من طريق قطعي لا يتطرق إلى ثبوته شك فلا يحل له أبدا أن يتوقف. فإذا قرأ في القرآن مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فليعلم أنه غالب ما استقام على أمر الله عز وجل. فإذا قرأ قول الله عز وجل والله غالب على أمره، فليعلم أنه متى استقام على أمره غلب ولو بعد حين ولو كان وحيدا فريدا. أحد شيوخ الصحوة لما سجن سنة 81 لما أصدر أنور السادات الاعتقالات الجماعية، وهذا الداعية نال الحظ الأوفر من شتائم رئيس الجمهورية آنذاك ويوصفه بانه كان في الخطاب الرسمي الساعة وقال هو مرمي بالكلب زي الكلب في الجنة. واللي دخل السجن السجن ده الفقه يعني اللي دخل السجن يعرف ان مأمور السجن عقيد مش عميد عقيد مأمور السجن كله. لكن هذا الداعية عينت عليه وزارة الداخلية آنذاك على الزنزانة بتاعته عميد على الزنزانة بتاعته عميد يبقى رئيس السجن كله عقيد واللي واقف يحرس الزنزانة دي على ثانية يقطع المية والنور عميد. انت عارف ايه اللي حصل؟ طبعا كل ده تشديد على هذا الداعية واذلالا له وعايزين يقطعوا عنه كل حاجة. هذا العميد الذي عين كان من المعجبين لهذا الداعية فكان كل يوم وهو جاي يجيب للداعية ده فرخة مشوية ويدخلها له علشان ياكل. تصور الكلام ده اهو انتخبوه رجل دغري رجل قاسي رجل لا يجامل لا يداهن لكن الامر كما قال الله عز وجل ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اخذ الله بناصيه هذا الرجل واخوه. فلما سئل عن ايام الانفراد دي قال كانت كمال ابراهيم. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هو ما رمش عظمه في حياته الا في يويندو كان ياكل ايه فراخ مشويه على طول وتمام التمام. ومن اللي بيدخل فراخ مشويه؟ هذا الرجل الذي جلبوه ليؤدبه اهو مثل موسى عليه السلام. فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزما. هم ما اتخذوه ليكون عدوا وحزما انما اتخذوه ليكون قرة عين فكان لهم عدوا وحزما. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون انه لهم عدو وحزا وهم لا يشعرون انه لهم عدو وحزا مثل ما تقول مثلا انت تزوج فلان ليشقى. طب في الدنيا واحد تزوج ليشقى؟ لكن تزوج فابتلاه الله بامرأة الناس فشقي بها. فيبقى الكلام فيه محذوف تزوج فلان ينشد السعادة فشقي كده الكلام. مثل قول القائل لدوا للموت وابنوا للخراب. كل امرأة تلد انما تلد للموت وكل بان يبني انما يبني للخراب. طيب هي المرأة حملت وارضعت وولدت ليموت ولا ليعيش فمات؟ ليعيش فمات. ولذلك بتحزن المرأة جدا إذا حملت وتعبت وولدت الولد ميتا. فيقال حملت وولدت ليموت إنما ليعيش فمات إنما ليعيش فمات. فالرجل إذا تصدر الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على امر الله فليثق يقينا بنصر الله عز وجل. ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل الا يعتمد قلبه الا على الله. ييأس من نصر الجماهير لا ولا يزعجه قلة الاتباع اذا كان ذا منهج مستقيم. انا بركز دائما على المنهج المستقيم لان الجماعه مثلا مبتدعه زمان بتوع تكفير الهجره حتى الان اتباعهم قل. يقول لك يا اخي ما اتباع الرسل كانوا قل. واي واحد مبتدع حواليه خمسه سته يقول لك ما هو مش مهم الكثره مش مهم الكثره مع الانبياء كان أتباعهم قلة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرأس تسعة تطالع، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي الذي ليس معه أحد يعني ظل حياته يدعو وخرج من الدنيا صفر اليدين من الناس، فذا كان يدعو ولا كان مخطئ في دعوته؟ كان يدعو لأنه نبي. طب أين أتباعه؟ فالجماعة المتبعة يحتجون لهذا الحديث، يقول لك ما هو الأنبياء هو يأتي النبي وليس معه أحد، فنحن كده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيام دعا المسلمين في قريش كان حوالي سلة ولا يزال الإسلام غريبا ولا تزال طائفة من أمتي، ويستدلون بهذه الأحاديث. بنقول له لا، الغربة غربتان، غربة محمودة وغربة مذمومة. أما الغربة المحمودة فأن يكون مستقيما على أمر الله ولا يضره كثرة الأتباع من قلته، إنما إذا كان منحرف المنهج وتخلى الناس عنه فلم يبق معه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما دي غربة مذمومة. يبقى الذي يفايض الفيصل ما بين صاحب الغربة المذمومة وصاحب الغربة المحمودة هو الاستقامة على المنهج الحق. يبقى الثقة بوعد الله عز وجل أنه متى استقام على أمره نصره تبارك وتعالى، ويجب عليه ألا يشك لحظة في هذه الثقة لله تبارك وتعالى. إذا تسلح الداعية إلى الله عز وجل بهذين السلاحين الماضيين وضم إليهما العلم فقد أحرز كل عدة. إذا عندنا الإخلاص أول عدة الداعي إلى الله عز وجل، الإخلاص ثانيا الثقة في وعد الله عز وجل بالنصر، ثالثا العلم، رابعا الصبر، فإن الداعية سيقابل أخلاقا شتى، يقابل الشامس ويقابل المبتدع ويقابل الزنديق والكافر والموالي له ويقابل الولي ويقابل العاصي، سيقابل كل هذه الأنماط، ولا يجوز له أن يسوي بينها جميعا في المعاملة. فمعاملة العاصي بخلاف معاملة الصائع، معاملة الزنديق والحاسد والشامت بتختلف. إذا كان الداعية ضيق العقل لا يستطيع أن يعامل كل الناس كل بنمطه سيدخل في دعوته. أحيانا يرمون عليك الكلام، يرمي عليك كلام وأنت تفهم أنه يعنيك ويقصدك بالكلام، فإياك أن تظهر له أنك ذكي فاهم، فوت. فإنك إذا بينت له أنك فهمت ضيعت على نفسك سلاحك، كما أن رأس مال التاجر المال فرأس مال الداعية الناس. يعني مثلا لو إن في فاسد ضحكوا عليه وأعطوه نقودا مزيفة، وكانت نقود كثيرة 100,000 200,000 300,000، اكتشف إن ده ورق مزيف، بيعمل إيه؟ بيزيفه على آخرين، ما يقول لك أنا لا أكثر رأس مالي. طبعا هذا ليس معنى إقرار مني، إنما أنا أوصف حال الناس، أقول لك ماذا يفعل الناس. هو كمان مثلما ضحك عليه يضحك على الناس ويجد لنفسه عذرا في ذلك.
التغافل احد الاصلحة الماضية احيانا، فإياك ان تسوي بين الناس جميعا في المعاملة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهينا، كما رواه مسلم، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأله ونحن نستمع. يبقى لو أن أنس رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيغضب عليه أم لا؟ يغضب عليه. لماذا؟ لأنه نهاه. لكن إذا جاء رجل من البادية لم يسمع النهي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعامل هذا البادي معاملة المخيف الحذر. ومن الظلم أن يسوى بينه. كان يتجاوز لأهل البادية إذا خالفوا ولا يتجاوز لأهل الحاضرة. رجل أعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه قعودا، قعود هو الجمل الصغير، فاستملحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: تبيعني هذا الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. قال: اشتريته منك وسأنقذك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة. فجاء رجل آخر من المسلمين ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فقال للأعرابي: تبيعني الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. وزاد الأعرابي في ثمن الجمل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشتراه ب 200 درهم، فالأعرابي قال له: أديني الثمن 300 درهم. فقال الأعرابي صاحب الجمل: بعتك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن تعطيني ثمن الجمل الآن وإما أنا كأبيع. قال: أولم تبعني الجمل يا أعرابي؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: بلى بعتني. قال: ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعت. يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول انا ما يعترضش، قالوا لي انت بعتني، يقول انا بعتلك، هات واحد يتحجج ان انا بعتك. وهذا كفر. تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام كفر بالله. ومع ذلك الاعراب يقول له: هلم شهيد. والمسلمون يلوذون بالنبي عليه الصلاه والسلام ويقولون للاعرابي: ويحك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الا حقا، وهو لا يزال يقول هلم شهيد. حتى جاء خزيمة بن سلكم في مكان بعيد فوجد لما كده وضوضاء: ايه ده الحكاية؟ قالوا له: الحكاية كذا كذا كذا. فان دخل عقول على الاعراب وقال: انا اشهد انك بعته الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك. اشهد بتصديقك، نحن نصدقك في قدر السماء، افلا نصدقك على بعيد؟ جنت واحنا بنقبل منك التكاليف والصلوات والزكوات وما هو اعلى من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بشهاده رجلين، في حين ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يقبل من الصحابه القريبين منه ادنى من ذلك بألف درجه. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء، والنبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن لبس الثياب الحمراء الاحمر البحر الذي لا يخالطه لون اخر، ده ممنوع يلبسه الرجال دي ثياب النساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن ذلك. المهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لابس ثياب حمراء، فلما راه سلم عليه فاعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن الى هذا فذهب إلى داره فوجد أهله وقد فجر التنور ولعن الفرن، فخلع القميص وحذفه قذف به داخل الفرن ولع فيه. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه. وبدل ثيابه ورجع، تسلم فرد فأقبل عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال اهتدمت بها التنور ولعت فيه. قال فهلا أعطيتها بعض أهلك؟ إنه لا بأس بها للنساء. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الآخر، أظن حديث البراء أو حديث سمرة بن جندب أو جابر بن سمرة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وعليه حلة حمراء. لا ينافي ليه؟ أن يحمل هذا الحديث على أن الأحمر لم يكن دحسا، إنما خالفه لون آخر، لكن اللون الأحمر كان غلاب، وإذا كان اللون غالب نسب اللون إليه. فمثلا إذا كان هذا ثوب أبيض وفيه بعض مثلا ألوان أخرى مثل الأخضر أو الأزرق أو الأخضر نحو ذلك، لكن الغالب عليه البياض، فأنت تقول ثوب أبيض. ليه؟ هذا هو الغالب عليه. أو يحمل أن هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الأحمر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعاملة، فالداعية ينبغي أن يكون عنده بدائل. العاصي يعمله بطريقة، المبتدع بطريقة، والشامل بطريقة، واللي بيرجع عليه كلامه عشان يعمل بطريقة أيضا، وهو أنه يستخدم معه لغة التغافل والتغاضي، وألا يظهر له أنه فهم. لأنك أنت لو بينت أن أنت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه إلى هذا الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن تسبه كانت تقلب اسمه. هو محمد يقولوا له يا مجنن، لي واحد اسمه منصور، واحد يقول له يا مهجور، وحدات يقلب الاسم ساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، فهم عايزين يخدموه، فلكي يغيظوه أكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا قال لك نقلب اسمه ونشتمه. يبقى كده ايه؟ زممناه مرتين، مرة بقلب فيه إلى الذب ومرة بختمه. يبقى هو محمد، فكان يقولون له يا مذمم، وبعدين يقوم شتمين مذمم، لعن الله مذمما، قتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يكتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. اجتماع الثاني، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنهم يقصدونه بالشتم وأنهم يوجهون الشتم إليه، لكن طالما شتموا اسم واحد ثاني خلاص إلى لسانه خلاص. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يكتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فطرق التعامل ينبغي أن تختلف. العاصي لا تعامله معاملة المبتدع، لأن المبتدع شر من العاصي. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله يظنها دينا، لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. وانت شغلتك طبيب رحيم، رجل غلبه هواء تعمل ايه فيه؟ تقتله ولا تعينه على ان يتخلص من هواء؟ تعينه على ان يتخلص من هواء. يعني رجل مثلا بيقرأ في كتب اهل البدع، ولا رجل بيقرأ في كتب الجن والغرام، ايهما اشر؟ الأثر هو الذي يقرأ في كتب أهل البدع. ليه؟
لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الجنس والغرام ويقتني المجلات الجنسية الفاضحة يتفرج عليها بعد ما يقفل الباب، وبعدين بعد ما يتفرج يوم حاططها تحت البلاط. طب بيعمل كده ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا محذوف مردود، ولا يستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف الإثم تعريفا جامعا لا تكد عنه حالة واحدة، قال: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. حتى يعرف يعرف الإثم بهذا التعريف الجامع المانع. ما هو الإثم؟ ما فعلته من خلف ظهر الله. هذا الإثم، كل شيء يدخل تحت هذا التعريف أو داخل بجملة الإثم، دف أو جن. لكن الرجل المبتدع يقرأ في كتب البدع ويظن البدعة دينا يتقرب بها إلى الله، فمهما قلت له هذه بدعة يقول لك هذا دين، يتقرب إلى الله بذلك. إذا كيف تصده، كيف ترفعه، كيف تثنيه عن بدعته؟ ولذلك العاصي أخف من المبتدع. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. واعتبروا قصة الجعد بن درهم اللي مذكورة في كتب التواريخ، رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فلما جاء به ليقتل لم يتبرأ من مقالته وقدر على القتل، مع ان كان بامكانه يقول انا تب، كان بامكانه يقول انا تب وينجو من القتل، لكنه كان يعتقد البدعه التي هو عليها دينا يدين الله به. كما لو جئنا لرجل من اهل السنه والجماعه مثلا وقيل له اكفر بالله يقول لك لا انا اقتل ولا اكفر بالله، ويرضى أن يقتل ولا يكفر من الليل، لأنه يتخذ القرآن والسنة دينا. كذلك المبتدع يبقى عليك لما تيجي بقى تعامل العاصي، الأول تعلمه وتترفق به وتعينه على الخروج من هواه، مش تديله أمر وتحدث رد على رد وتهدده إن هو إذا مسكها يروح في 60 داهية وإن هو لن يقبل منه عمل وإنت حر وأنا وعظتك وأنا قلت لك لا. هذا ليس من فهم الداعية. الداعية صبور، صبور وحليم، إذا شتم لا يرد. كانت العرب تقول: لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإنك إن جاريته بسفه مثله فهذا يعني أنك رضيت فعله فحذوت مثاله. انت رضيت ان هو سفيه، طب لماذا تتفاكه عليه؟ ما كان ينبغي لك ان تفعل فعله الذي انكرته عليه. النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه الاعرابي يطلب مالا، شحات يعني، شو بقى لما يكون شحات بقى يقول الحسنه لله تديله ربع جنيه يقول لك كم ضريبه المبيعات؟ فمثلا بين غلاء المعيشه قال تديله ربع جنيه اعمل بايه؟ لا مش عايز الكلام ده. واخدت قالوا لك انت تشتري ربع جنيه، لك عايز ربع جنيه فقط وكن مخروف. واخدت فضلت الشحات. فالمفروض البني ادم المتسول يرضى قليلا، مش كمان يتامر اهو ده واحد راعي عربي وجاي للنبي عليه الصلاه والسلام يريد ماله، فيقول لي شده كده من حاشيه الثوب ويهزه هزا عنيفا ويقول له: اعطني من مال الله فليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. مش دخل ابو امك الموضوع، انت راجل بتطلب اطلب باحسان. وجذبه حتى اثرت حاشيه الثوب في رقبته عليه الصلاه والسلام، فان النبي عليه الصلاه والسلام يتبسم ويقول: يرحم الله اخي موسى أوذي بأكثر من هذا فقدر.
فنستفيد من هذا الحديث شيئين. الشيء الأول، أنت ما أتى بفعل من سبق من إخوانك العلماء، أنت تأتى بفعل من سبقك من إخوانك العلماء. علشان كده تفهم الحكاية التي ذكرها صالح بن الإمام أحمد في ترجمة أبيه، قال لما مرض أبي قال لي ائتني بحديث ليث بن أبي سليم، فجاء بحديث ليث بن أبي سليم، الحديث الذي رواه ليث، قال له ائتني بحديث ليث عن مجاهد، فجاء به من الكتاب باب ليث عن مجاهد، قال اقرأ علي، فقرأ عليه بسنده إلى ليث بن أبي سليم أن مجاهدا كان يكره الأمين في المرض. قال صالح فما أن أبي، إيه مجاهد يعني؟ هو مجاهد قوي حجة؟ ده مجاهد تابع، ومعروف إن أقوال التابعين لا تكون حجة، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قول الصحابة، وإذا اختلف الصحابة في قول لم يكن قول بعضهم حجة على الآخر، فكيف بقول التابعين؟ لكن الإمام أحمد مع أنه هو عارف إن مجاهد كان يكره الأمين وحافظ هذا الأثر الذي أحب أن يسمعه، اقرأ يا بني، قال إن مجاهدا كان يكره الأمين فما أن إلى أن مات. إلى يرحم الله أخي موسى، أول شيء تستحضركم تستحضر سيرة الدعاة إلى الله من قبلك، وكيف أنهم أوذوا فصبروا، ولست فريد الطريقة ولست متخليا وحدك في هذا السبيل الطويل، بل من هم أجل منك ابتلاهم الله فصبروا، ولو كان يرفع البلاء عن جليل لرفع عمن سبقك، فلست أجل منهم، وكانوا أفضل منك، ولو كنا يعاقب المرء بسيئاته لكان المرء المتأخر أولى أن يعاقب من المتقدم لكثرة سيئاته. فيرحم الله أخي موسى، هذه بقى التأسي، والنبي عليه الصلاة والسلام برغم أنه هو سيد ولد آدم وأفضل من موسى الكليم، إلا أن هذا من تواضعه، وهو يمتثل قول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، إذ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، اقتدي بهدى من هداهم الله قبلك من الأنبياء بعدما تمام 18 من سورة الأنعام، فجمع له الله الكمالات المتفرقة في الأنبياء فجمعها له، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، فجمع له كل الكمالات الموجودة في الأنبياء له، لذلك كان سيدهم صلى الله عليه وسلم. يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، واحد يقول طيب هو موسى عليه السلام أوذي بأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، طب كيف هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء وكل واحد يبتلى على قدر دينه، وأحسن واحد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هو المتصور أن هو يكون أول واحد مبتلى، مش كده الكلام؟ طب يبقى إزاي بقى نخرج الكلام أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ قال لك يا أخي ما تاخذ بالك من اسم الإشارة، أوذي بأكثر من هذا الموت، أوذي بأكثر من شدة الإيه؟ من شدة الرداء، أوذي موسى بأكثر مما أوذيت منه الآن فصبر. يبقى المسألة مش مطلقة، إنما المسألة مقيدة. يبقى لو تشافه عليك رجل يبقى تصبر، وإياك أن تنتصر لنفسك فتزن حتى ولو كان عندك الحق، حتى لو كان لك الحق. لو أنت ماشي في الشارع كده فولد صغير 7 سنين قال لك يا سني وقذفك بحجر، خلاص انت طلعت تجري وراه، مين اللي غلطان؟
الولد غلطان، طلعت تجري وراه عشان تأدبه. الناس يغلطوا مين؟ يغلطوا الرجل الكبير. ليه؟ يا جماعة ده أنا مظلوم، ده أنا مع الحق وهو اللي غلطان. يقول لك ده عيل. إيه عيل دي؟ يعني لم ينزلوا عقله على عقله، إنما عاملوك بقدره وعاملوا الولد بقدره. يقول لك يا أخي ده عيل ما تاخدش على كلام. يبقى نزلوك على عقل، ولو نزلوا عقلك على عقل الصغير لذموه. خلاص كده؟ طيب انت رجل عالم وهذا رجل سفيه وجاهل وتحامق عليك وتكافى، ثم تعامله بعقله؟ لا، يلومونك. ليه؟ لانهم وزنوك بعقلك وعلمك ووزنوه بجهله وتفاهته. يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك. ذكر الزهري في كتاب سير عالم النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح رحمه الله قال: سد رجل وكيع، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب وخرج على شاذه، فقال له: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما صلت عليه. قال وكيع: انا ذنبي هو الذي جرأك علي، لو اني اطعت ربي لعصمني منك. اراد ان يقول له هذا المعنى، فكانه قال: انا غلطان، انا استحق ذلك، ولذلك عفر رأسي وجهه التراب. ثم خرج يقول له: سبني مره اخرى بذنبي، فلولا هذا الذنب الذي صرت اسيرا له رايت الذنوب تميت القلوب وقد يذل ادمانها، وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها. يبقى اخطر شيء يهدي الانسان الذنب. يبقى وكيع تفرق بعلمه ولا لا؟ تفرق وكيع بعلمه ورجع الى نفسه فذمها. وايضا ذكر الزهري رحمه الله في ترجمه وكيع، وكيع الامام الضخم العالم الجدل شيخ الامام احمد رحمه الله، قال: سب رجل وكيع فقيل له: الا ترد عليه؟ فقال وكيع: ولماذا تعلمنا العلم إذن؟ لماذا تعلمنا العلم؟ فالضرر الجاه وأنا متقدر لتعليم، ولذلك يصبح جدا من الطبيب أن يعاقر الداء الذي يداوي منه. طبيب أمراض صدرية بذلك طبيب جدا من مثله أن يدخل وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكة. قبيح جدا لمن تفضل للوعظ أن يركب الدين لنيل مآربه. قبيح جدا ممن يتظاهر بالعزة أن يذل على أبواب السلاطين والأغنياء فيركب دينه ليحصل الدنيا. قال بعض السلف: مثل الذي يحصل الدنيا بدينه كمثل رجل راى وسخا في اسفل نعله فمسحه بخده. شفت السلف كلامهم جميل وخفيف وكبير المعنى. الذي يركب دينه ليحصل الدنيا كمثل رجل راى وسخا في اسفل نعله فمسحه بخده، وكان يجمل به ان يشرف هذا الخد ولا يهينه. والذي العلماء كانوا يتعززوا على حديث مسلم شيخ الامام احمد رحمه الله عليه جميعا، استدعاه الخليفه ليساله عن مساله خلق القران التي تعرفونها، القران مخلوق ولا لا؟ فقال له: ولماذا تسألني؟ قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك وحدك. ليه؟ لأن حسان هو شامة العلماء في بلده، فانك اسال العالم الكبير ده. وقال انك اذا اجبت وقلت ان هو يعني غير مخلوق فيقطع راتبك من بيت المال. وكيف تامرني ان اجيب بغير ما اعتقد؟ قال ان اجبت بما تعتقد قطعنا راتبك. القرآن مخلوق ولا لا؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال له طيب معلش بقى ايه؟ كل ظلم. احنا كده قطعنا ايه؟ قطعنا راتبه. فقام عفان من بين يديه وهو يقول وفي السماء رزقكم ولا توعدون. وكان عفان بن مسلم يعول 40 انسانا في داره. 40 واحد يصرف عليه. كان يتجاوز 4 يا بس. ها؟ ده حد يقول كريستو كده. 40 انسان وعنده بقى ايه؟ شوف بقى 36 ولد. 36 على 4 ده كام؟ ده 4 تبقى 36 لسه حاطين جدول الضرب. ها؟ أو الصف الأول في المسجد كان ولاد عفان بن مسلم. هو ده العز. فكان يعول 40 انسانا في دار. فلما دخل الدار قالوا عملت ايه السمع ولا ضر؟ قالوا والله امروني بكذا وكذا والله لا عامل كفر لا شك. ومنعوا عني ايه ليه؟ الالف درهم اللي كانوا يدوله من بيت المال. فجعلوا يلومونه وناكل منين ونشرب منين ورا لكم لحم والكلام الايه الذي يقال هذه المناسبات. بالليل فالعصر كده جاء الامامان الكبيران. واحد لما بيوقع هذه الحكايات بيحس بالغربه. جاء احمد بن حنبل ويحيى بن معين. شوف بلد فيها الاثنين الفصاح دول. جاء وكان من تلاميذ عفان بن مسلم. الامام احمد بن حنبل والامام الفقيه المعروف والامام يحيى بن معين امام يحيى التعديل ابو زكريا رحمه الله. فجمل اثنين عفان يصمروا بقى ايه اللي قاله عفان. فلما دخل فسألاه ماذا قلت؟ قال قلت لهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمنع راتبي فقلت وفي السماء رزقكم ما توعدون. قال فرأيت وجه احمد يتهلل ان هو سبب وضحى بالمال. نعم يضحون بالمال ولا يشعرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل مجهول فطرق باب دار عفان بن مسلم وقال هذا دار عفان؟ قال عفان نعم. فقال أين عفان؟ قال أنا عفان. قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. حكاية صحيحة. وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف من الذي بلغ الرجل ومن الذي أعطاه الألف درهم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالخط أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يضع الحكمة في موضعها وأن يعامل الناس بقدره لا بقدره. لو عامل الناس بأقدارهم لتلون في اليوم 60 شخصا. مرة يبقى لئيم ومرة يبقى شاسل ومرة يبقى قبيح ومرة يبقى طفيلي ومرة يبقى كريم من شعب الكلام. يتلون على لون كل إنسان كيف يعلم؟ إنما هو شخص واحد. فعامل الناس بقدره لا بأقدارهم. فإن الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بأن جعل الدواء في يديك. قيل لأهل البصرة بما كاد فيكم الحسن. الحسن البصري معروف مشهور. مين النفس الله بتقول الحسن الحسن الحسن؟ فقيل أهل البصرة بما كاد فيكم الحسن؟ فقال استغنى عن دنيانا واحتجنا لعلمه. استغنى عن دنيانا واحتجنا لعلمه. يبقى تبعد بقى عن الملوك والرؤساء واصحاب الاموال والكلام ده وتعامل بقدرك. ان الملوك بلاء حيثما حلوا. فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ فاستغفر الله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ظل. ولا تقف وأعز العلم الذي بين جنبيك يرفعك الله تبارك وتعالى. يبقى عامل الناس بقدر ما عندك من العلم، ولا تتحامر ولا تجهل عليهم. يبقى عندك الصبر والذكاء والتغافل وإنزال كل رجل في منزله. لا توقر أهل الفسق ولكن أرشدهم، ووقر أهل الكرم ولا تزاحمهم ولا تجادلهم فينفتوك. كثرة المراء يورث الصدود. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك المراء وإن كان محقا بني له بيت في ربض الجنة. ولو كان محقا في المراء وتركه تعففا وتركه حتى لا يقول الكلام وحتى لا يجر المراء إلى كذاب أو إلى شتم أو إلى تغير قلوب، لأن المراء لا يكون من ورائه خير أبدا ولو كانت بدايته حقا، فإنه لا يستهي بحق أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء ولو كان محقا، فكيف من ترك المراء ولو كان مبطلا؟ فكيف من نار وهو مبطل؟ عفوا، كيف من نار وهو مبطل؟ ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يحمل على كاهله عبء الأمة كلها، وينبغي أن يكون شفوقا وصاحب نظرة واسعة مش نظرة إقليمية. ما يراه من هموم الدعوة خارج أقطار بلده ينبغي أن يرفقه، وينبغي أن ينظر إلى الحل ويرافق إخوانه من الدعاء ويمد الجسور بينه وبين إخوانه من الدعاة إلى الله عز وجل، وليكن استماعه إليهم أكثر من كلامه معهم. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحدثك، لن تعدم فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت هذا. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحدثك، لن تعدم فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت وكنت قضيت فترة في قدر شبابي وقبل أن أطعن في الكهولة لا أكاد أسمع من غيري. تعرفون لماذا؟ لأنني تعودت أن أكون متكلما، واللي تعود أن يكون متكلما يشق عليه كثيرا أن يسمع. وجرب مثلا لشوف مثلا ضابط الجيش وحل التقاعد وعمل شركة تجارية هو واحد ملك، لكن تلاقي ضابط الجيش كل حاجة عايز ينفذها بالأمر. نجيب كذا، يقول له لا هي كده كويسة. يا عم الإنسان اتعود إن هو يقول افعل، يقول له تمام يا فندم تمام يا فندم، من أول ما كان ملازم لحد ما بقى عنده سيفاء وهو يأمر فيطاع. كل حاجة تمام يا فندم تمام يا فندم. لما يجي واحد بقى يأمره بتبقى تقيلة جدا عليه، فاللي اتعود طول عمره يتكلم قد يشق عليه أن يكون في محل المستمع. فالإنسان بيتكلم، يعني مرة واحد لم يخطب الجمعة في حياته وهو رجل ملتحي ودخل في مكان والخطيب غاب، فلقى واحد ملتحي فقال له اطلع، فهو طلع يخطب. فأنا بقول له طب ليه صلاته تخطب؟ قال أنا لم أسمع نفسي أحسن ما يعثروا علي، هيفعل أي كلام أنا اللي بتكلم. هو حد بيزعل من نفسه ولا حد بيقبح كلامه حتى لو كان في غاية القبح؟ لا، أنا كان بدل ما يطلع يسمع علي وأنا ما بدهاه وبعدين في كل خطبة أنا اللي بتكلم. وخلال أهي فلسفة الإيه؟ فلسفة واحد أهو لا بيتكلم ولا يحزنون. أمال بقى لو تحاول تتكلم وكل عمره رايح على المنبر، فيقوم يتعود ان هو ايه يتكلم والناس تسمع. فمن مداومة قراءة بقى سير العلماء، وهو ده الحقيقة الباب العظيم لتهذيب النفس، بعد ما يقرأ سير العلماء ليحتقي النفس. والله يا اخوانا كثيرا ما فكرت ان اعتزل الدعوة العالمية واعتزل الفتوى، كل ما اقرأ تراجم العلماء وفض هم وغم، ولا ارى عندي اهلية فأتصل بمن أثق برأيهم من إخواني وأعرض عليهم محنتي وأقول أنا لست بأهل. وكم مرة أزين بلائي وأعظمه لأجل أن يقول لي أحد الذين أثق برأيهم يجوز لك أن تعتذر، فما كنت أرى منهم ذلك أبدا، وكانوا يقولون أنت آثم لو فعلت. فأرجع بخفي حنين وأنا حزين ذات أحزان لما أقرأ تراجم العلماء، أقرأ في صبرهم وأقرأ في جدهم وعبادتهم، أقرأ في سعة علمهم، فأنظر إلى الكسل الذي يعيش المرء فيه مع ضحالة العلم، مع قلة التحصيل، مع قلة الصبر، مع ضيق العطن، فأقول لتنهير أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهذب من طبع الإنسان. فكان مما تعلمته من تراجم العلماء أن أجنب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أي مسجد، صحيح الخطيب لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، لكن أعطيه أذني وقلبي وأنظر أصوب النظر إليه. الجمعة بتاعت امبارح وأنا مسافر القاهرة عرضنا على مسجد في الطريق بعد بنها بقليل نصلي. الرجل الحقيقة لم يكن شيئا، قال يعني خطبة ولدت ميتة. انت عارف ايه اللي استفدت منه في الخطبة دي؟ شكل الرجل، لانه كان رجل كبير في السن وكان بيتكلم بانفعال وله لحية بيضاء ولابس غطرة كده لطيفة، واخد بالك؟ كل اللي استفدت من الخطبة شكل الرجل وسمته والحرارة اللي بيتكلم بيها. وخرجت وأنا أرى أني استفدت. لن تعدم فائدة تخرج بها إذا أعطيت أذنك وقلبك. إذا أنت رجل بيتدعو إلى الله عز وجل، مد الجسور بينك وبين إخوانك من التعاون، لا تأخذك الغيرة وبقى حسد الاقران. تلاقي واحد مثلا لما انت تيجي مثلا تحاضر في مسجد زي ده وتيجي تحضر درس واحد من اخوانك الدعاء، تلاقي العلب يخبى على بعضها والشوارع مليانه وكعكم كده، تحس انك انت متغار وان كده الراجل ده مشهور واحسن منك والناس اكثر منك والكلام ده، الناس اكثر كده له، الذين يحضرون له اكثر من الذين يحضرون منك، واخد بالك؟ ولازم تتلخص بها على اي حاجه فعلا، وتطلع بقى بورع الكاذبين، والله اخونا جزاه الله خيرا ولا فضل الله فاه، والحكايه والروايه واكثر الله ما تبي. سمعت رد تنبيه خفيف لطيف غريب كده، يعني لا يعكر طبعا على ما قال، الواقع انه غلط في الحته الفلانيه والحته العلميه ومش عارف ايه، وهذا غفر الله له، يعني لا يضر ان شاء الله بحبيب، ويقعد يفضفض في اخوه بدعوى الورع ودعوى انواع مش لا. إياك أن تحسد أخاك، ربما كان النفع بك أعظم من النفع به. وانت شوف الدعاء وعظم كان يصلي وراهم 40 و50 و60 ألف، هل لهم تلاميذ ورثوا هذا المنهج؟ لا. لكن تجد العالم اللي هو بيعلم 20 واحد هيطلع من وراه 15 علم على الأقل. أثار النفع بهذا العالم مع 20 أفضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 أو 50 ألف. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نجيب عن بعض الأسئلة.
جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن الألباني فقال له كيف أن تحضر إلى العشاء عندي؟ فلم يوافق أبو عبد الرحمن وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس من يكذب. ده حتى موضوع لا أظن أبدا من الشيخ الألباني قال أتوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون يعني قال له في وسط كلام قال مداعبا، لكن ينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ينسب مثل هذا إلى إمام النقاد الذي وصف حياته على تنقيح الصحيح من الضعيف من المكذوب، وهذا طبعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أدري يعني كيف كانت الحكاية، أما أن هو واحد يدعو إلى العشاء فيرفض كما أكثر الذين دعوه على العشاء فرفض يعني ذات وقته أو ذات القبر. هل لعب الشطرنج حلال أم حرام؟ الحرام حصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد